قوله وليس الكل من كل منهما بديهيا وإلا لما فهم شيئا ولا ملائيا وإلا لبارأوا تسلسا. تقدم الكلام في الدروس السابقة أو ذلك في مات العلم بأن العلم ينقسم إلى تصور وتصديق، إما أن كل منهما ينقسم بالضرورة كما يقول صاحب الحاشية إلى الضروري والنظري، فهو في ذهنكم بأن الضروري هو الذي لا يتوقف حصوله على النظر والفكر، بخلاف النظري فإن معرفته وحصوله متوقف على النظر والفكر. ومرة معكم إذا تذكرون في موضوع المبسط لأنه أن هناك بعض البديهيات لا يمكن أن تحصل للإنسان هكذا من دون أن تكون هناك بعض المقدمات والشرائط التي تتحقق لها، يعني البديهي وإن كان بديهيا إلا أن بعض البديهيات متوقفة على بعض الشرائط، وهناك شرط عام محفوظ في كل البديهيات كما يقولون، فهو شرط توجه النفس كما قرر معكم في كثير من الموارد في الجزء الأول والجزء الثالث كذلك يتكلم. في الكلام السابق تحدثنا في نظرية المعرفة، هو كان في مبحث المصدر الأساسي للتصور أو المصدر الأساسي للتفسير. قلنا بأن المصدر الأساسي للتصديق الذي هو عبارة نظرية المعرفة نظرية الفلسفة والمذهب العقلي مارس مبني على أساس المعارف الضرورية في مقابل المعارف النظرية كما قلنا، ومقصودهم بالمعارف الضرورية وهي الضروريات التي نتحدث عنها اليوم. كذلك في المبحث في القسم الثاني أو المصدر الأساسي للتصور في نظرية المعرفة جعل التصورات الأولية في مقابل التصورات الثانوية هي المرتجل بنظرية الانتزاع، عبر عنها بنظرية الانتزاع. فكلمة الضرورية أو المعارف الأولية إذا تذكرون بأنه تقدم ذكرها كثيرا في نظرية المعرفة وفي معارف متعددة وشاملة. كلامنا عن اليقينيات والتصديقيات المرتبطة في الضروريات والأوليات، يعني في بعض الموارد يقسمون العلم إلى أولي وغير أولي، أو المعلومات إلى أولي وغير أولي، هذا اللفظ مر معكم في كثير من الموارد. في الفلسفة يستخدمون هذا المصطلح بالمعقول الأولي والمعقول الثاني، عندهم هنا المعقول الأولي مقصودهم، والمعقول الأولي مقصود وجود الشيء، المعقول الثاني ما يعرض على شيء، كل شيء يعرض عليه يعرض عنه بالمعقول الثاني. وإذا يقولون المنطق يبحث في أي المعقولات، في المعقولات المعقولات الثانية، هذا المصطلح يمر في الحاشية المنطق المهم أنه يوجد هذا المصطلح أن المنطق يبحث في المعقولات الثانية بينما الفلسفة يبحث في المعقول الأولي عن وجود الشيء، وهذا فرق بينه وبين المعارف الأولية والمعارف الثانوية. احنا في كثير من الموارد نستخدم كلمات التطبيقات والقضايا اليقينيه وما الى ذلك. اليقينيات كما مر معكم او مر على من درس الجزء الثالث عباره عن ست يقينيات، وهي الاوليات والمشاهدات والتجريبيات والحسيات والفطريات والمتواترات. كثير يا اصحاب الجزء الثالث في الجزء الثالث الذي مر، الأوليات تشترك مع كل اليقينيات تشترك في أمر واحد، وهي أننا إذا أردنا أن نحصل على هذه القضايا لا يتوقف التحصيل عليها على النظر والفكر، على هذا الأساس أنها قضايا ضرورية وبديهية، يعني العقل يحكم بها أو يحصل عليها من غير النظر وكيف. لكن تمتاز القضايا الأولية عن البديهيات، وطبعا كنت مع العلم ان كلها بديهيات يعني يتم التفور عليها من غير نظر وتجربه، سواء كانت قضايا تجريبيه او قضايا مشاهدات وغيرها. لكن الفرق بينهم ان الاوليات التي هي بديهيات من البديهيات، ان الاوليات تحصيل العقل او تحصيلها وان كان من غير نظر ومن غير فكر، لكن من غير واسطه. يعني تلك الامور تلك القضايا كلها تحصل بواسطه وعباره منصب الموظف اذا يفكرون بواسطه من الاستاذ هكذا. القضايا الاوليه القضايا التي يحكم بها العاقل بمجرد تصور طرفي القضيه مع النسبه من غير سبب خارجي، من غير سبب خارجي، مثل الكل اعظم من الجزء، الكل اعظم من الجزء، انا بمجرد اتصور الكل واتصور الجزء ثم اتصور النسبه بينهما يحصل عندي يقين او يحكم عقلي بان هذه القضيه بديهيه من غير سبب خارجي، من غير توسط امر اخر. يعني ولذلك عمر الاوليات انت بمجرد ان ترى تتصور هذه الاطراف يكون حكم عندك، لانك تكون معلوم اول معلومه الى الذهنية قضايا الاوليه. ولذلك يقولون بانها سميت بالاوليات لانها المعلومات التي تسبق غيرها، لا يعني انها ان تلك الباقيه بديهيات، كلها بديهيات، غير الامر ان هذه بداهتها اذا صح التعبير ذاتيه لا لسبب خارجي، بخلاف مثلا القضايا التجريبيه التي هي يحكم العقل بها لكن بواسطه تجربه، او مثلا في قضايا المشاهدات سواء كانت حسيات او وجدانيات، ما تشوفين حسيات وجدانيات، هذه القضايا يحكم العقل بها لكن بواسطه الحس، لابد من الحس اولا ثم بعد ذلك العقل يحكم في هذه كلها بديهيات. غايه الامر انها هذه بواسطه وبسبب خارجي وتلك بدون واسطه وبدون سبب خارجي. هذا هذا الاساس القضايا الاوليه وهي قسم من القضايا البديهيه كما قلنا. القضايا الضروريه التي تم ذكرها او النظريه ايضا ضروريه داخله في تدخل فيها القضايا الاوليه كما قلنا، والنظريه تكون في مقابلها، وبالتالي هي مرتكز نظريه المعرفه او نظريه الانتزاع ونظريه المعرفه او النظريه الاسلاميه القائله بانه المعلومات بين معارف ضروريه ومعارف نظريه، ثم الضروريه هي التي لا يتوقف معها ان تحصل عليها على النظريه، ثم مساله اخرى هي مساله الضروره والنظريه، وهي مساله الدور والتسلسل. الدور كما يعرفونه وكما مر معكم كثيرا هو توقف الشيء على نفسه، توقف الشيء على نفسه اما ان يكون بواسطه واحده او بوسائط متعدده، او عباره من اخرى الدور ينقسم الى اثنين، دورا صريح ودورا مضمر، دورا صريح ودورا مضمر. الدور الصريح ان يكون التوقف مباشر، الدور المضمر يكون التوقف غير مباشر على مجموعه من الوسائط، كان يقول الف تتوقف على باء وباء تتوقف على الف وعلى كل ما تتوقف عليه الف، ومن ضمن الامور التي تتوقف عليها الف هي الف ايضا، الف تتوقف على باء وباء تتوقف على الف، ماشي، والف في وجودها متوقفه على باء، من ضمن الامور التي تتوقف عليها باء الف، فاذا الف متوقفه على الف، وهو ما يعبر عن توقف الشيء على نفسه، يعني بالتالي يلزم منه توقف الشيء على نفسه، وهو كما يقولون باطل بالضروره بالبديهه والوجدان، ان الدور باطل وبطلانه للزومه المحال باعتبار انه يلزم من الدور اجتماع النقيضين دائما، اجتماع النقيضين، لانه اذا قلنا الف متوقفه على الف يلزم منه ان تكون الف موجوده قبل ان تكون معلومه، يجتمع عندنا الوجود والعدم في شيء واحد وهو باطل بالضروره. الثاني وهو التسلسل، التسلسل معناه التوسل لا تعاطف، لانه على جنس سواء التسلسل. التسلسل عباره عن ترتب امور غير متناهيه كلها على الاخر، خصوصا على سبيل العلميه بينهما، يعني ان يكون احدهما ظالم يسال عله، احدهما ظالم يسال عله، وهكذا السلسله الى ما لا نهايه. كذلك قالوا بان التسلسل باطل بالضروره ايضا لاستخدامه، كما ان الدواء يلزم من المعان، كذلك التسلسل يلزم منه المحال. اذا تم ومحاليته باعتبار انه يوصلنا الى ما لا، لا يوصلنا الى شيء، يوصلنا الى ما لا نهايه. بعد ان تم الكلام في معرفه الدور والتسلسل، ننتقل الى ما يريده الماضي الشخص. انقسام التصور، اولا انقسام التصور والتصديق الى ضروري ونظري، هذا كما يقولون لا يحتاج الى دليل، الامور المزدانه لا تحتاج الى دليل، يعني الامور التي يراجع فيها الانسان نفسه فيحصل على شيء عبر عنها امور وجدانيه، يعني يجدها في نفسه وجدانيه موجوده، امر وجداني يعني موجود، ولذلك نقول الجوع، الالم، الحب، هذه تسمونها وجدانيات، وهي من القضايا المشاهدات، والمشاهدات هي القضايا اليقينيات بالتالي، يعني الانسان اللي عنده مشاهدات سواء كانت حسيه او وجدانيه يعبرون عنها قضايا يقينيه بديهيه، يقينيه لانه هكذا وجدانيه يعني موجوده في النفس، ثابته في النفس، فانا لما اكون جائع تقول لي اثبت ان انت جائع، وجداني قاعد احس بانه موجود. لما اقول لك مثلا انا متعلم او انا فرح، تقول لي اثبت ان انت فرحان، الامور وجدانيه، وجدانيه يعني موجوده في النفس لا تحتاج الى البرهان، وعندهم عباره يعبرون عنها الوجدان غني عن البرهان، يعني القضايا الوجدانية غنية عن البرهان ولا تحتاج إلى إقامة البرهان. فبعضهم قال هكذا عليك السلام، بأن انقسام التصور والتصديق إلى الضروري والنظري من الأمور الوجدانية التي لا تحتاج إلى برهان، إلا أن الماتن أراد يسوي لنا مشكلة واخترع هذا الدليل، من هو قبله أيضا اخترع هذا الدليل. الماتن ذكر دليلا على هذا التقسيم، يعني تقسيم التصور والتصديق الى الضروري والنظري. الدليل هو هكذا، ان مجموعه التصورات والتصديقات بالنسبه لنا ليست دليليه كما انها ليست نظريه، لانه لو كانت مجموعه التصورات والتصديقات بديهيه لعلمنا بكل شيء، او بعباره هو لما جهلنا شيء. زين، فبالتالي على هذا الاساس الوجدان يرفض باننا فعلا نجهل بعض الاشياء، بل كثير الاشياء نجهلها، يعني ما نعلمه بالنسبه للمعلومات قليل. على هذا الاساس التصورات والتصديقات ليست بديهيه، لو كانت بديهيه لعلمنا كل شيء وما جهلنا شيء. والوجدان غني عن البرهان، امور اذا نحس وجدانا باننا نعلم بعض الشيء والبعض الكثير لا نعلمه. كذلك مساله التصورات والتصديقات في المجال النظري، كذلك التصورات والتصديقات ليست نظريه، اذ لو كانت التصورات والتصديقات نظريه للزم اما الدور او التسلسل. الشاعر بعد ان يطرح ما طرحه الماتن في انه التصورات والتصديقات ليست نظريه كما ان التصورات والتصديقات ليست ضروريه، اذا لو كانت ضروريه لما جهلنا شيئا، لما جهلنا شيئا حتى التعبير الماتن، ولو كانت نظريه للزم الدور او التسلسل، والدور والتسلسل كما تقدم باطلان لانهما يلزمان المحال سواء كان الدور او التسلسل. الماتن تنظر في عبارة الشارح، تنظر في عبارة الماتن عبارة انه قال ان التصورات والتصديقات ليست ضرورية، ليست بديهية، إذ لو كانت بديهية لما جهلنا شيئا، او عبارة اذا كانت هنا لو كانت جميع التصورات والتصديقات
لو كانت جميع التطورات أو سيارة معجزة، لو كان كل واحد من التطورات والتصديقات بديهية لما احتجنا لتحصيل شيء من هذا تعبيره، لأنه لو كان جميع التطورات والتصديقات بديهيا لما كان شيء من الأشياء مجهولا لنا وهو باطل. يعني هذا القول باطل باعتبار أنه نجهل أشياء كثيرة، باعتبار أننا نجهل أشياء كثيرة. ثم قال لو شاهد وفيه نظر، يعني ما قاله الماطل فيه نظر، النظر الذي أو الشيء الذي تنظر فيه الشارع على الماطل أنه توجد أشياء بديهية كثيرة لكنها مجهولة لنا، كثير من الأشياء البديهية الضرورية مجهولة لنا. وذلك لأن البديهيات تتوقف على شرط عام في المجموع، وكل بديهية تتوقف على شرط خاص. نقولنا بأن اليقينيات وهي عبارة عن الأوليات، مشاهدات، تجريبيات، حسيات، متواترات، فطريات، ماشي كيف؟ أكو شرط محفوظ في المجموعة. في كثير من القضايا البديهية إذا لم يتوجه أو تتوجه النفس لأسباب التوجه الخمسة الذي ذكرها منطق المظفر في الجزء الأول، إذا لم تحصل هذه الأسباب ولم يحصل للنفس التوجه لهذا الأمر البديهي، توجه لك أن تعطيكم بديهية ونظرية، وهذا لا يظهر في كوني بديهية، يبقى الشيء على بديهيته حتى لو لم تتوجه النفس. وكثيرا ما أضرب هذا المثل وهو واضح واضح لكل إنسان، مسألة احنا عندنا من ضمن الأوليات الكل أعظم من الجزء. لكن لو سألت أحدكم بهذا السؤال، لو كان عندنا إبريق وهذا الإبريق فيه أنبوبة، إبريق وله أنبوبة، والأنبوبة طولها كما تصوره من هنا إلى الحام تقريبا، فأيهما أكبر، الأنبوبة أم الإبريق؟ الأنبوبة راح تكون بتطورها. هذه لا يضر ببديهياتها، صحيح أنها قضية بديهية، الواقع أن الإبريق أطول وأكبر من الأنبوبة، لأن الكل الإبريق يمثل الكل مع الأنبوبة، فالكل دائما أعظم من أعظم من الجزء. هذا مو معنى أنها قضية غير بديهية، لا بديهية، الكل أعظم من الجزء، ولكن الأمر أن النفس غير متوجهة غير مرتبطة غير مرتبطة، فتغفل هذا الأمر فتجد بأنها لأنها تلحظ هذه الحجرات الغاز هذا قليل في وجه النظر إلى جهة معينة. أنا أوجهكم إلى الأنبوبة وأفتح على الأمر الرسول أيهما أكبر، الأنبوبة أو الإبريق؟ وأقدام الإبريق أكبر من الأنبوبة، لأن من ضمن أجزاء الإبريقية الأنبوبة. فنقول أن لا، أن الأنبوبة الإبريق أطول من الإبريق، هذا لا يضر به. فهذه من ضمن البديهيات قضية بديهية أولية، لكننا نجهلها نجهلها، وذلك للشرط العام المحفوظ في مجموع القضايا، سواء كانت قضايا أولية أو كانت قضايا حسية فطرية وغيرها، الشرط المحفوظ هو توجه النفس. الأمر الثاني أن مجموع القضايا غير الأولية، هي مشاهدات، حسيات، فطريات ومتواترات، هذه الأمور، هذه القضايا الأخرى، كل منها يحتاج إلى شرط مختص، إضافة إلى الشرطات. في الأوليات لا نحتاج إلى شرط خاص، يكفي أن نتصور موضوع محمود، نتصور النسبة، تتوجه النفس، تؤمن بهذه القضية، يحكم العقل بأن هذه القضية بديهية. ولذلك الآن بمجرد أن تبين هذا بعد ما توجهت النفس، ما أحد أنكر، ولا عليك يا شيخنا، لأن البعض الذي تتمه قصير لهذا البلاء. فهذه القضية مع أنه الشرط محفوظ في المجموعة تحتاج إلى شرط آخر، القضايا الأخرى، مثلا قضايا المشاهدات، القضايا المشاهدات تحتاج إضافة إلى شرط توجه النفس، تحتاج إلى أي شرط؟ إلى شرط الحس، لا بد من الحس. يعني افترض أن القضية بديهية، افترض أن الشمس مثلا بهذا النور، افترض أن الليل مظلم، افترض أن النهار بهذه الوضعية وبهذه الكيفية، افترض أن هذا اللون الأحمر بهذا البريء استاذ الله من أصحابي هكذا. فأنا ما لم من فصلح إحسان فقد فقد علما. فأنا ما لم أمتلك الحج شرطا. الحج شرطا في بديه دهارة. نقول لي ماذا؟ قال لي ما نسلو والله ما أدري أخضر. نقول لي والله هذا أحمر كل هي هذا أحمر يوم لها شكل سرعة. وأنا عدنا عندي حتى أثبت أن هذا أحمر أو أخضر. بالتالي هذه البديهية تبقى على بديهيتها. هذا الأمر أن الشروط التي تكون بها بداهة القضية والحاصل الشرط الأول توجه النفس، الشرط الثاني شرط المختص بها وهو شرط الحج مثلا أو التجربة مثلا في القضايا التجريبية. وأتصور إذا ما كانت الذاكرة من ضمن الأسئلة التي ذكرها في كتاب البحث الشيخ المظفر في منطقة المظفر مسألة ما هذه صار كذا أنا مجنون فيها يعني هل هي عملية عقلية أو غير عقلية وجايب بعض القضايا يعني لا تضر أصل بعض الشرائع المتقدمة لا تضر في كون هذه القضية قضية غير نظرية أو كون هذه الأمور لا تحول أولا هذه الأمور لا تحول إلى نظرية وهذه الأمور لا تجعل البديهية غير بديهية تبقى على بديهية لا يفرق بها يعني أكو بعض الشرائع سواء كان شرائع عامة تشرط توجه النفس العام في كل اليقين أو كل كل قضية يقينية فيها شرط خاص يختص بها كما قلنا المتواترات من ضمن شروطها المجموعة التي تخبر الخبر ألا تنسلخ ولا تتواتر على الكذب ألا تتفق على الكذب أو مثلا في القضايا الفطرية وهي القضايا التي تحمل قياساتها معها أن يكون في الجنة والقياس معها يعني هذا موجود في الذهن مجرد أن يقول أحد من القضية في الذهن مقدمات القضية تكون مطوية وتؤمن بمثل هذه القضية أو غيرها من القضايا اليقينية. الشارع تنظر في كلامه هذا في قوله بأنه من الأشياء ما هو لما كان شيء من الأشياء مجهولا لنا يعني يقول لو كانت جميع التطورات التطبيقية والتطبيقات كلها بديهية لما كان شيء من الأشياء مجهولا لنا وهو باطل أكو أشياء كثيرة نجهلها هذا كلام هذا كلام باطل. الشارع تنظر في كلامه كثير من القضايا بديهية لكننا نجهلها وجهلنا لها هذا لا يضر بداهتها تبقى على وضعها انها بديهية. وقلنا البديهيات تحتاج الى شروط في القضية في القضايا الأولية لا تحتاج الا الى شرط واحد ما يعبر عنه بشرط توجه النفس او اسباب توجه النفس الذي مرت معكم خمسة وبقية له الخمس الباقية من القضايا اليقينية كل منها يحتاج بالإضافة إلى الشرط العام وشرط توجه الناس يحتاج إلى شرط خاص كل قضية تحتاج إلى شرطها الخاص الذي يختص بها وهو الواسطة في حكم العقل المحمول على الموضوع. على هذا الأساس الشارع غير عبارة المعتل قال أن أفضل أن تكون بهذه الصورة والصواب يعني ما عبر عنه خطأ. الصواب أن يقال لو كان كل واحد من التطورات والتخطيطات بديهيا لما احتجنا في تحصيل شيء من الاشياء الى كسب ونظر. لا هذا الكلام صحيح. لو كان كل المعلومات كل العلم الذي عندنا من تطورات وتخطيطات بديهيه لما احتجنا في تحصيل شيء من الاشياء الى كسب ونظر. لاننا اذا اردنا ان نحصل شيء نحتاج الى ماذا؟ ولذلك نسميه العلم فصورة والعلم كسبي. العلم الحصول كسبي يعني نكتسب عمليات نظر وكسب وفكرة حتى يلا نحصل بيه مجبير. او علم الحصول تحصيله تكون بهذه الصورة هي العمليات الفكرية المتقدمة. يعني احنا لما يكون شيء عندنا مجهول لابد ان نجري عملية فكرية حتى نكتسب هذا المجهول يعني يكون عندنا علم دين من ضمن الى معلوماتنا. الصواب النقاط هكذا. وبالتالي نجد نحن في أنفسنا بأنه في كثير من الأشياء نحتاج في تحصيلها إلى الكسب والنظر. وإذا وهذا وجداننا وجداننا أنفسنا هكذا يعني تقول الآن اللي يريد يتمرسل هذه المعلومات اللي يحصلها ويكتبها ماشي كيف؟ هذه المعلومات تحتاج إلى فكر تحتاج إلى نظر تحتاج إلى تأمل تحتاج إلى تجشم. لا أمور وجدانية نحس بها أن في كثير من الأمور التي عندنا من تصورات وتصديقات
نحتاج إلى نظر وفكر في تحصيلها. بعد هذا الكلام الذي تقدم ذكره يبدأ في الرد على الإشكال الثاني، وهو لو أن كل التصورات والتصديقات قضايا نظرية لازم ماذا؟ لازم الدور أو التسلسل بلا إشكال، وكلاهما باطل لأن كل منهما يلزم محال. أما بالنسبة للدور تقول عكس، لو أن التصورات والتصديقات كلها نظريات يلزم الدور هذا التصور، لأن ما عندنا من تصورات وتصديقات متوقفة على ماذا؟ على تصورات وتصديقات نظرية ليست بديهية، يعني ذلك الشيء الخارج يفترض المنطق، منطق من الأمور النظرية الكسبية، هذه النظرية الكسبية لابد أن تكون حتى أعلم بها وأحصل عليها أن تكون المعلومات التي في ذهني أيضا نظرية وكسبية، أن تكون نظرية وكسبية. النظرية الكسبية أيضا لابد أن تكون متوقفة على شيء آخر، أنا أعتمد على النظر والكسب، أيضا متوقفة على أمور نظرية أيضا وكسبية. إذا مثلا بهذه الصورة قلوا واسطتين الثلاث أربع نظرية وكسبية، ثم عدنا إذا وصلنا إلى الواسطة الخامسة التي هي تتوقف على شيء نظري وكسبي، تكون متوقفة على شيء نظري وكسبي هو الأمر الأول الذي نطلبه وهو المنطق، هذا النوع دوره لأنه دور مضمر بعدة وصال، أو كان من البداية دور صحيح افترضوا بأنه هذا المعلوم أو هذا المدلول الذي هو عبارة عن متوقف على النظر والكسب، وهذا الذي في ذهني أيضا متوقفا على النظم الكسب الذي هو نفس الشيء الأول، فنحن ألف على باء، باء على ألف يلزم منه الدور الطريق، سواء كان دور طريق أو كان دور مضمر يلزم كل منهما المحال، لأنه يلزم أن هذا المعلوم المتوقف على النظر والكسب، هذا معلوم آخر أيضا متوقف على النظر والكسب، لأن هذا متوقف على هذا وهذا متوقف على النظر والكسب، إما أن يكون بعدة وسائط أو نرجع للأول، فيلزم منه أن يكون هذا المعلوم الذي يتوقف على النظر والكسب، يعني متوقف على ألف الترضي وألف متوقفة على ألف على باء الذي هو باء من ضمن الأمور التي يتوقف عليها هي ماذا؟ ألف، فيلزم أن يكون ألف متوقف على ألف، يعني من باب توقف الشيء على نفسه، وتوقف الشيء على نفسه يلزم منه أن يكون موجودا في حين كونه معلوم، لأن هذه ألف لا زالت مجهولة ونحن نريد تحصيلها بماذا؟ بالنظر والكسب، على من نظر والكسب؟ باء، باء الذي نريد أن نحصل، الذي نريد أن نحصل بها ألف متوقفة في تحصيلها على من؟ على ألف، على ألف، فتكون ألف معلومة عندنا وأيضا مجهولة، معلومة يعني موجودة، مجهولة يعني معلومة، معلومة، فيلزم منه أن تكون معلومة ومجهولة، يلزم اجتماع النقيضين الوجود والعدم، العلم والجهل وهو باطل، ولذلك لعظم يكون الدور والتسلسل بطلانهما ضروري بديهي، والعظم يقول أنه قريب من البديهيات ليس من البديهيات، ولذلك كما أتذكر في شرح التدريب بأن التسلسل أشكل على براهينه ولم يشكل على نتيجة، نتيجة أنها باطلة، الكل يؤمن ببطلان التسلسل، الكل يؤمن ببطلان الدور، أن التسلسل في براهين هذا الغرض الطبيعي، ثم هم هذه ثلاثة براهين ثم هذا في شرح التدريب، هذه البراهين هي الراقصة ويبدو لي أنه على التأثير في البحران وراقص في براهين الطبيعي وإن قلنا بأنه لا، أن الأمور والمعلومات النظرية أن هذا المعلوم متوقف في حصوله على أمر آخر نظري وكسبي، وذاك على أمر ثالث، والثالث على أمر ثالث، وهكذا دوار يلزم منه التسلسل ما لا نهاية، طبيعي بطلان التسلسل
واضحا وبديهيا كما قلنا في البراهين المقام عليه براهين شوي قد تكون معقدة. ومن يقرأ كتاب شرح التجريد يجد بأن برهان التطبيق فيه شيء من الصعوبة، وليس فيه شيء من الصعوبة واقعا، وإنما اللغة المقصودة اللغة هي معقدة إضافة إلى أنه تطويل من أعطاء البرهان التطبيق. وكذلك البرهان الثالث الذي يذكرونه وهو أوسع من البرهان الثاني. البرهان اللي عادة يستعملوها بهذه الصورة أن سلسلة العلل والمعلولات، ومن شروط لابد أن يكون علية، لابد أن يكون تسلسل حقيقي، لابد ما أعرف من هذا القبيل، أن سلسلة العلل والمعلولات مرتبطة بهذا التطور. المعلول وعلة، معلول وعلة، معلول وعلة، هذه المجموعة من المعاليل والعلل. طيب لا يتصور بأنه أن كل هذه المعلولات كلها تصلح أن تصنع علل ومعلولات، لابد من الوقوف. العقل يحكم بهكذا أنه لابد من أن نقف عند علة لا تحتاج إلى علة، وهي مؤثرة في جميع المعلولات ويثبتون فيها وجود الله سبحانه وتعالى. برهان التطبيق لا، برهان التطبيق يجي هكذا، يقول فلنأخذ قطعة مثلا، كل سلسلة من العلل والمعلولات ومئة من العلل والمعلولات، نقطع لنا مقطع من هذه العلل والمعلولات، صلوا عندنا الآن مئة، هذه المئة قطعنا مثلا منها 20 من الوسط، ويجي والله على هذه، ثم ضمنا صلوا احنا قطعناها من الوسط، ضمنا الجزء لا يقترب عن الجزء الوسط، هو لنا سلسلة. وأنا قاعد أعد طبعا المحدودية فيها، أنا أتصور أنه ما في محدودية الأفضل، يعني وأنا أتكلم 80 و10 كنت تحدثت بعد ما لا نهاية معنى معنى السر السلسلة اقتطعنا منها سلسلة ما لا نهاية، اقتطعنا منها جزء قرب 20 حلقة من علله معالمه، جزء متقدم مع الجزء ذاته ثم إلى تبقى السلسلة كما هي. برهان التطبيق معناه تطبيق سلسلة العلل والمعلومات المقتطعة على سلسلة العلل والمعلومات المقتطعة منها، ناخذها فيصبح عندنا 20 حلقة من العلل والمعالم نضعها على تلك السلسلة. طب لا أشكال، الأمر دائر بين أمرين، إما أن تكون السلسلتان متحدتان وهو باطل بالضرورة، طبيعي أن واحدة منهم أفضل من الثانية. ماشي، إذا قلت بأن أحدهما أطول من الآخر جعلت حد بعد، لو أنت رسم حدود لها القضية، يعني هكذا طبعا مناقش يريد بلي شنون برهان التطبيق مناقشة فيه ذا المقدار الحديثة، يعني أنت لما تطرح السلسلة أي السلسلة الذي ليس لها نهاية والسلسلة الأخرى التي لها نهاية، لما تضع لي على هذا إما نحكم تطابق بينهما وخلاص، أنا أحكم أحداهما صغيرة والثانية كبيرة التي ليس لها نهاية، وإن قلت بعدم التطابق يلزم أن تكون إحداهما أكبر والأخرى أكبر منها، أكبر منها ماشي، أكبر منها، يعني هذه السلسلة ما لها نهاية أكبر من هذه السلسلة الصغيرة، فيوجد حد محدود بين السلسلتين، يعني تلك التي عبرنا عنها ليست لها نهاية لابد أن تكون لها نهاية، وهي أنها لا نستطيع أن نقول أكبر منها، أكبر بمعنى أكبر يعني من هذه النقطة إلى تلك النقطة التي بها، فبالتالي راح تكون تلك السلسلة لها حد تقف عنده، أما عدم النهاية فهو باطل للبطلان الأول الذي ذكرناه في برهان التطبيق. تفصيلة تشوفونها في كتاب شرح التجريد، قبولة مرجع إليكم لأنه أمر عقلي قبلتم وفجاء ما قلتم أرض الجدار، لكن تبقى مسألة التسلسل مسألة إن لم تكن بديهية فهي قريبة كما قلنا من البديهية، ويبدو أنه مسألة برهان التطبيق ما إلى معنى، لكن الكلام الأول البديهي يعني أنا وجداني يميل إلى الأول من دون إقامة برهان، يعني يكفي لأنه واضح. إحنا لما ننظر إلى سلسلة علل ومعالي نجد أنه أن عقلنا وصلنا إلى هذا الأمر، لا نتصور أن تكون جميع المعلومات والعلل إلى ما لا نهاية، يعني نتصور أنه الشبه دولي هذا معلوم من غير علل، يعني الواقع هكذا، إذا قلنا معلولات وعلل وليس لهم نهاية، يعني انت مثل ما تصور بلي هذا معلول لكن بدون علم، طبعا مستحيل، انت لا تسمي معلول لا بد ان يكون له علة من مقولة الإضافة نسبة الإضافة ولا مستضاع وهكذا. فمن استوى أن هذا معنى ليس له علة على هذا الأساس عقلنا يمنع من وجود معالي وعلة ليست لها نهاية بل لا بد من علة ما عند نهاية وهي علتها التي لا نتوقف على علة أخرى. هذا التسلسل في المعلومات إذا كان باطل فيلزم أنه لا بد أن تقف هذه المعلومات التي هي نظرية تسلية عند معلومات اللي عبرنا عنها بالمعارف الأولية بالمعارف الضرورية. وهذا ما قلنا رأس مال الإنسان في علمه المعارف الضرورية المعلومات الضرورية. لا بد أن هذه وإن كانت نظرية تسلية يفترض أن هذه المقدمة تحتاج إلى قياس أو إلى برهان الوصول إليها ومقدمات ذلك القياس تتوقف على برهان آخر وذلك القياس مقدماته أيضا تتوقف على برهان آخر بالضرورة سيقف هذا البرهان عند مقدمات بديهية إن لم تكن من البديهيات التي تعتمد على شرطها الحق فتكون من القضايا الأولية التي عبرنا عنها أولي في أول الكلام وقلنا لماذا تسمى بالأولية لأنها أول المعلومات قبل البديهيات قبل البديهيات أنها أول المعلومات فعلى هذا الأساس لا يتصور بأنها كل التصورات التصديقات النظرية وإنما بعض التصورات التصديقات نظرية وبعضها بنية وقلنا هذه أمور وجدانية والوجدان بنية عن البرهان نقص. وليس الكل من كل منهما بديهيا وإلا لما جهلنا شيئا ولا نظريا وإلا لدار أو تسلسل. أقول العلم إما بديهي وهو الذي لم يتوقف حصوله على نظر وكسب كتطور الحرارة مثلا والبرودة وكالتصديق بأن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يلتفان باعتبارهما نقيضان. وإما نظري فهو الذي يتوقف حصوله على نظر وكسب تصور العقل والنفي وكالتصديق بأن الغالب بأن العالم حادث. طيب هذا النقطة الأولى الكلام حول تعريف الضروري والنظري في القسمين التطور والتصديق. إذا عرفت هذا سنقول ما هو الدليل على انقسامهما إلى الضروري والنظري. سنقول ليس كل واحد من كل واحد من التطور والتصديق بديهيا فإنه لو كان جميع التطورات والتصديقات بديهيا لما كان شيء من الأشياء مجهولا لنا وهو باطل. أيهما الباطل؟ جهلنا الأشياء كثيرا فإنه لو كان جميع التطورات والتصديقات بديهيا لما كان شيء من الأشياء مجهولا لنا وإنما كثير من الأشياء مجهولة لنا وفيه نظر يعني ما قاله الماطل فيه نظر. لماذا تنظر؟ لجواز أن يكون الشيء بديهيا ومجهولا لنا ومجهول بديهي وفي نفس الوقت مجهول عندنا.
ما يصر عن كل حديث الماثي عن بحالة توجه الناس مثلا
هو يقول هكذا فإنه لو كان جميع التطورات والتصديقات بديهية لما كان شيء منها مجهول لنا. لو كان شيء وقد يكون الشيء بديهي هو مجهول لنا ويقول لأنه مجهول فهو ليس بديهي. نقول لا المجهول لا يمكن أن يكون بديهي غير بديهي وإنما قد يكون مجهول هو بديهي يعني هو معلق عدم البداهة لعدم العلم لأننا نزل على السير فهو ليس بديهيا هو يعني من باب النقد جواب نقد يعني يقول له تعرف كل المعلومات هي بديهية فتعرفنا احنا ما نعلم كل شيء نجهل كثير من الأشياء فالسبب في عدم كونها بديهية هو جهلنا بهذه الأشياء. فإن البديهي وإن لم يتوقف حصوله على نظر وكسب لكن ممكن أن يتوقف حصوله على شيء آخر من توجه العقل من توجه العقل من توجه العقل إليه أو الإحساس به أو الحس أو الإحساس من توجه العقل إليه. هذا شرط في كل القضايا اليقينية شرط في كل القضايا اليقينيات الثلاثة بينما أو الإحساس به شرط يختص بالقضايا الحسية والحسية أو الحس وهي في القضايا الحسية أو التجربة في القضايا التجربية وكذلك في قضايا الفطريات والمتواتر. فلمن لم يحصل ذلك الشيء الموقوف عليه لم يحصل البدل. فالبداهة على هذا الأساس لا تستلزم الحصول، لها شرائط، إذا تم البدل يقوم بتحصيله. والصواب أن يقال لو كان كل واحد من التصورات والتصديقات بديهيا لما احتجنا في تحصيل شيء من الأشياء إلى كسب ونظر. اعتراف قولي هنا لما كان شيء من الأشياء مجهودا لنا وهو فاسد ضرورتان، وهو أن كل واحد من التصورات والتصديقات بديهيا لما احتجنا في تحصيل شيء من الأشياء إلى كسب ونظر، أننا في كثير من الأشياء نحصلها بواسطة الكسب والنظر، وهو فاسد ضرورة احتياجنا، يعني فاسد لضرورة احتياجنا في تحصيل بعض التصورات، ضرورة احتياجنا في تحصيل بعض التصورات والتصديقات إلى الفكر والنظر. ولا نظرية، يعني وكذلك التصورات والتصديقات ليست كلها نظرية، أي ليس كل واحد من التصورات والتصديقات نظريا، فإنه لو كان جميع التصورات والتصديقات نظريا لزمت الدور أو التسلسل. والدور هو توقف الشيء على ما يتوقف على ذلك الشيء من جهة واحدة، يعني مثل ألف متوقف على باء وعلى كل ما يتوقف عليه ذا، وننظر للأمور التي يتوقف عليها ذا ألف، إما بمرتبتين كما يتوقف ألف على حصول باء وبالعكس باء على ألف، أو بمراتب كما يتوقف ألف على باء وباء على جيم وجيم على ألف. ذاك يقال له دور سريع وهذا يقال له دور مضمار. والبيت ذاك المسكار بعد ذهنكم مسألة الدور، مسألة الدور جرت بيني وبين من أحد، لولا مسيه ما جفا لولا جفاه لم أشد. زين، والتسلسل هو ترتب امور غير متناهيه، فاعتبار كفاف الدار هذا في حب وعشق ولطيف بيت بالفارسي انا خاف منه ورايح عن بالي، لو مساله الحب والعشق لكن لا فرق بين الحب والعشق، الحب والعشق فيها كما تقول الشام والعشق في بيت من الشعر اللي عندنا سوا. حتى يخففون ويجعلوا الجفاء. والتسلسل هو ترتب امور غير متناهيه واللازم باطل، اللي هو الأمور غير متناهية، فالملزوم مثله أي مثله في البطلان. أما بيان الملازمة لازم ملزوم، أما الملازمة أي بيان الملازمة فلأنه على ذلك التقدير، يعني تقدير كونها كلها نظرية، إذا حاولنا تحصيل شيء منهما تصور تقدير فلا بد أن يكون حصوله بعلم آخر، لأن هذا يترتب على شيء آخر، وذلك العلم الآخر الذي نريد أن نحصل به الأول أيضا موقوف على تحصيل علم آخر، لأنه نظري وكسب أيضا، وذلك العلم الآخر أيضا نظري فيكون حصوله بعلم آخر، وذلك العلم الآخر أيضا نظري وكذا ذلك وهو المجرة. فإما أن تذهب سلسلة الاكتساب إلى غير النهاية وهو التسلسل، أو تعود على الأول فيلزم الدور. وأما بطلان هذه الملازمة، الملازمة هي هذه، وأما بطلان اللازم فلأن تحصيل التصور والتصديق لو كان بطريق الدور أو التسلسل لم تنع التحصيل، كان علم يحصل عندنا علم لا يحصل لو كان بدور التصديق، علم لا يحصل، والاكتساب إما بطريق الدور فلأنه يفضي إلى أن يكون الشيء حاصلا قبل حصوله، لا توقف الشيء على نفسه، يكون الشيء موجودا وهو معدوم اجتماع النصيب، لأنه إذا توقف حصول ألف على حصول باء وحصول باء على حصول ألف، إما بمرتبة وهو الدور الصغير أو بمراتب وهو الدور المقدار، كان حصول باء سابقا على حصول ألف وحصول ألف سابقا على حصول باء. تعرفوا في ذلك؟ لا هذا هذا. والسابق في حياة المواطن والسابق وعلى السابق لا يضمان. فإذا قلنا بأن دار سابق على حصول ألف وحصول ألف سابق على حصول باء فيلزم أن يكون السابق على السابق سابق على يلزم أن يكون ألف سابق على ألف الثاني والسابق على السابق على الشيء سابق على ذلك الشيء فيكون باء حاصلا قبل حصوله أو مثلا ألف حاصلا قبل حصوله وهو أنه محال يعني الشيء قبل ما يوجد يكون موجود على محال يجب أن يكون موجود وعلم في نفس الوقت هذا من نفسه يجب وإما بطريقة التسلسل والاكتساب إما بطريقة الدور يؤدي إلى هذا الأمر للمحال وإما بطريقة التسلسل فلأن حصول العلم المطلوب يتوقف حينئذ على استحضار ما لا نهاية له لأن كل واحد على الثاني هذا مجرد سلسلة طويلة واستحضار ما لا نهاية له محال والموقوف على المحال محال كذلك فإن قلت إن عليت بقولكم حصول العلم مقصود أقرأ ذلك التقدير يأتي عليه الكلام غدا والحمد لله رب العالمين.